الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: معطيات جديدة عن جريمة القرن الحمراء وخديعة الحوار عن جريمة القرن السوداء وخديعة الحوار مكشوفة. وزير العدل يطلع الراعي على التحقيقات، وميقاتي يشكل لجنة لدرس النزاعات بين الحدود العقارية والمياه. بيان ثان للمالية يكرر ما ورد في الأول عن تقرير ألفاريز. فرنسا للحجز على أموال سلامي وكارلوس غوسون أمام مذكرة توقيف فرنسية ثانية بحقه. الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين، وكمين فلسطيني يقتل أحد جنوده. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. في الوقت الرئاسي الضائع، وفيما كل الأجواء تؤكد أن انتخاب رئيس للجمهورية لن يتم في فترة الصيف بفعل عوامل عدة، أبرزها التعادل السلبي في مجلس النواب وانتظار حراك الموفد الفرنسي المتجدد في بيروت وبعض العواصم الإقليمية، فضلا عن تمسك فريق حزب الله بخديعة الحوار المكشوفة. الاهتمام منصب حاليا على التحقيقات الجارية عسكريا وقضائيا في الجريمة المزدوجة في القرن السوداء، وما إذا كانت ستكشف بالكامل ومن دون أي مواربة، أم أن هناك من يعمل وكما جرت العادة تحت جنح الظلام على طمس الحقيقة التي لن تستكين بشر خصوصا ولبنان عموما إلا بسردها للرأي العام بأدق تفاصيلها وإنزال القصاص العادل بحق المرتكبين.
ففي جديد جريمة القرنة السوداء التي استشهد فيها هيثم ومالك طوق، كشفت صحيفة نداء الوطن أنه بعد مسح ميداني قامت به قضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار فور وقوع الحادث، حيث تم رفع المظاريف وجمع الأدلة قبل إرسالها إلى المختبرات لفحصها، تبين أن التحقيقات قطعت شوطا مهما وبدأت تتكشف بعض الملابسات التي توضح الصورة شيئا فشيئا، خصوصا لجهة تحديد مسافات إطلاق الرصاص وكيفية حصول الإشكال وإطلاق النار ونوع الأسلحة التي استخدمت.
كذلك تم تحديد الموقع حيث تعرض فيه هيثم لإطلاق النار، وتبين وجود مترسين حجريين في تلال المحيطة بالمنطقة حيث وقع الاشتباك، إلى جانب متاريس حجرية أخرى موجودة في المحيط، ولكن من المستبعد وفق مصادر قضائية أن يكون أهالي بشري هم من أقاموها لكونها تستهدفهم. كذلك علم أن الجيش يركز تحقيقه على كيفية مقتل مالك.
وتفيد المعلومات أيضا بأن عدد الموقوفين بلغ 23 شخصا، ويتم العمل على تدقيق إفادات الشهود الموقوفين وتحديد ظروف وطبيعة الموقف الذي أدى إلى مقتل هيثم ومالك طوق، وما سبق ليلة الحادث من ظروف وتطورات أدت إلى وقوعه وتفاقم الأمور، مع تقاطع المعطيات التقنية مع هذه الإفادات للوصول إلى حقيقة واحدة واضحة وشفافة تجعل أهل الضحايا والرأي العام على بينة مما حصل.
وفي السياق، يزور في الثانية من بعد ظهر اليوم وزير العدل أنري خوري البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في بكركي لإطلاعه على سير التحقيقات.
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في بيان أن قرارات قضائية عدة عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي تتعلق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها تم إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تم إنفاذها على أرض الواقع.
في هذا الوقت أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً قضى بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية، وخصوصا بشر الضنية، لأبيات الهرمل، فنيدق عكار العتيقة، أفقة ليسا، واليموني العقورة.
كما كلفها بتوزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في مناطق النزاع في حال وجدت، وبشكل خاص في كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء، إضافة إلى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية. معلوم أن اللجنة هي برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والمياه والمالية مديرية الشؤون العقارية والعدل ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الزراعة المشروع الأخضر وقيادة الجيش.
يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل اليوم للبحث في السرية التي تحيط بتقرير شركة ألفاريز أند مارشال والملاحظات عليه.
وزارة المالية أصدرت بيانا جاء فيه أنه مرة جديدة توضح الوزارة أن ما تسلمته من الشركة ليس سوى مسودة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن دور وسيط ما بين المصرف والشركة وفقا لبنود العقد من أجل توفير المعطيات التي يحتاج إليها التقرير.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي إلى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه، مؤكدة أن الوزير الخليل أعد كتب إجابة يوجهها إلى النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن. واعتبرت أن ما يتم تداوله في شأن شخصيات أو معلومات تنسب إلى التقرير هي معطيات غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش.
في الأثناء طالب نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان انطلاقا من مقتضيات المصلحة العليا بالدرجة الأولى، ولافتا إلى أنه في الأساس الدساتير والقوانين توضع لخدمة الناس وليس العكس. أما بالنسبة إلى دور رئيس الجمهورية في هذا المجال فمن المعروف أن مجلس الوزراء مجتمعا هو الذي يعين أصلا الحاكم، وإذا حصل توافق عريض عليه يشمل كذلك القوى الموجودة خارج الحكومة يكون الاسم قد اكتسب حينها شبه إجماع وطني، ولا أظن أن أي رئيس للجمهورية يمكن أن يرفضه في مثل هذه الحالة.
وفي شأن العملة الأمريكية أوضح نائب رئيس الحكومة أن تدفق دولارات السياحة والمغتربين في فصل الصيف إلى جانب إخراج المواطنين أموالهم من المنازل للإنفاق على شراء احتياجاتهم أدى إلى أن يصبح عرض الدولار أكثر من الطلب عليه، ما أنتج نوعا من الاستقرار المرحلي في سعر الصرف.
لكن أضاف الشامي يبقى الأهم تنفيذ كل الإصلاحات المطروحة في خطط الحكومة والتي تم على أساسها الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنها وحدها القادرة على تأمين حماية مستدامة للعملة الوطنية، إلا أن تطبيقها يتطلب أولا انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة إصلاحية تملك شجاعة اتخاذ القرارات المناسبة حتى لو كانت مؤلمة أحيانا.
شددت أوساط واسعة الاطلاع على أن هناك ثلاثة أهداف أساسية يريدها حزب الله من تكرار دعوته إلى الحوار، هي أولا رشوة المسيحيين في موضوع النازحين السوريين لجلبهم إلى الحوار، علما أنه في صلب مقدمة الدستور لا توطين للسوريين أو لغيرهم. ثانيا تشريع سلاح حزب الله على غرار الحشد الشعبي في العراق. وثالثا يعتبر الحزب أن مشاركته في السلطة التنفيذية غير كافية، وهو لذلك يطالب بمزيد من الصلاحيات عن طريق تعديل اتفاق الطائف على غرار تكريس وزارة المالية للطائفة الشيعية وإحداث منصب نائب رئيس للجمهورية.
ورأت الأوساط نفسها أن المطلوب هو تأمين نصاب وطني لمواجهة الانقلاب على الدستور بذريعة الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.
تكتل الجمهورية القوية أكد أن التذرع بالذهاب إلى الحوار لطرح الملفات الرئيسية الخلافية بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عملية غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيين حول الملفات الكبرى من الأمن وسواه تم في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خلاصة هذا الحوار هي اتفاق الطائف.
أما الثنائي الشيعي فأصدر بيانا مشتركا لطرفيه أمل وحزب الله، شدد فيه على أن أي جهد لا يصب في الحوار هو هدر للوقت وتعميق للأزمة، ويجب الإقلاع عنه لأنه يفاقم التداعيات السلبية لبقاء الفراغ المدمر للبلد. وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين الذي أكد أننا في انتظار جان-إيف لودريان،
المخرج الوحيد من كل هذه الأزمات المتبقي هو الحوار، فإذا وصل الجميع إلى هذه القناعة الآن الحمد لله أنهم وصلوا إليها حتى لو كانوا متأخرين، لكن أي خيار آخر لا ينفع. هذه كانت رؤيتنا المشتركة منذ البداية، أكيد ما في إلا الحوار، شو في تاني غير الحوار بالبلد.
وفي كليمونسو قدم وفد من حركة أمل التهنئة باسم الرئيس نبيه بري بانتخاب النائب تيمور جنبلاط رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي، وقال النائبان محمد الخواجة وأكرم شيب،
نحن في أشد الحرص وسنبذل كل الجهد لكي نعمق أكثر فأكثر العلاقة بين هذين التنظيمين لما فيه مصلحات لبنان واللبنانيين.
هذه العلاقة إن شاء الله ستستمر بين الحزب وبين الحركة، وبعتقد تيمور بيك اليوم عبر بشكل واضح عن احترامه وتقديره لدور الرئيس بري واحترامه أيضا لهذه العلاقة والتأكيد على الاستمرار فيها.
قضائيا، ردت محكمة الاستئناف الفرنسية طلب وكيل حاكم مصر في لبنان رفع الحجز الاحتياطي عن أصول عينة لموكله رياض سلامي وآخرين المحجوز عليها من قبل القضاء الفرنسي، وقررت المحكمة الفرنسية تثبيت الحجز على هذه الأصول التي كانت حجزت في التحقيق الفرنسي القائم مع سلامي وآخرين في قضية تبييض أموال. وأعلن وزير العدل أنري خوري موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات التي قدمها محاميان فرنسيان باسم الدولة اللبنانية بالحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصر في لبنان وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصديقته الأوكرانية أنا كازاكوفا.
مصدر قضائي بارز أوضح أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر تبلغت قرار محكمة الاستئناف في باريس الذي صدر الثلاثاء الماضي وقضى بتثبيت الحجز على ممتلكات رياض سلامي، وقال أن القرار يحتاج إلى أسبوعين ليصل عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة العدل اللبنانية، معتبرا أن القرار يعد خطوة أولى لاسترداد هذه الأموال لصالح الدولة اللبنانية.
وفي المعلومات أنه بعد قرار الحجز على أموال سلامي يصبح الملف القضائي الفرنسي أمام واحد من مسارين، إما أن ينقل الملف إلى محكمة الاستئناف الجزائية في باريس وهذا يسرع إعادة الأموال للبنان، أو أن تتمسك القاضية الفرنسية أودبوروزي بالملف وتستكمل تحقيقاتها، وهذا يعني سلوك مسار قضائي معقد قد يحتاج إنجازه أكثر من عام.
وكانت بوروزي وجهت قبل أيام إلى لحويك المساعدة التنفيذية للحاكم تهمتي تشكيل عصابة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظمة، ووضعت القاضية لحويك تحت مراقبة قضائية ومنعتها من التواصل مع مصر في لبنان أو العمل فيه، وألزمتها بدفع ضمان مالي بقيمة 1,500,000 يورو قبل أن تعمد أمس إلى تثبيت الحجز على أموالها وأملاكها في فرنسا.
قضائيا أيضا، أصدرت قاضية تحقيق في محكمة باريسية في نيسان الماضي مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن المقيم في لبنان في إطار تحقيق بعقود أبرمتها شركة تابعة لتحالف رونو نيسان وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف.
القاضية أصدرت المذكرة بعد امتناع غصن عن المثول تلبية لاستدعائه لتوجيه لائحة اتهامية إليه في 19 أيار 2022 على صلة خصوصا بفساد مالي.
أما محامي غصن فأكد أن موكلهما لا يمكنه مغادرة لبنان الذي تمنعه سلطاته من مغادرة أراضي البلاد بسبب ملاحقات يابانية، وبالتالي لا يمكنه تلبية استدعاءات للمثول في جلسات لتوجيه اتهام إليه في فرنسا التي يحمل جنسيتها.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 91,000 و 91,400 ليرة.
في الأخبار الإقليمية والدولية، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب القوات العسكرية من مخيم جنين، نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وشهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح كمينا محكما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بتفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية داخل المخيم.
الجيش الإسرائيلي أعلن أن 5 صواريخ أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية تم اعتراضها بنجاح، لافتا إلى أنه أطلقت صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية.
وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى ارتفاع عدد القتلى جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها إلى 12، في حين تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 117 فلسطينيا، كما أكد الجيش الإسرائيلي اعتقال 120 فلسطينيا.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال أن العملية العسكرية المسماة بيت وحديقة في جنين لن تقتصر على جولة واحدة. أضاف في ختام تقييم للموقف الأمني في حضور وزير دفاعه يوآف جالانت في معسكر معبر سالم على شارع حيفا غرب جنين أن العملية تقترب من نهايتها بعدما حققت أهدافها.
في المقابل، طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بالتدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش الاحتلال. من جهته، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين هي مخطط استراتيجي لإفراغ مناطق بالضفة الغربية لصالح توسيع الاستيطان.
كما قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الجانب الفلسطيني قطع كل الاتصالات مع إسرائيل، وعملية جنين ترمي لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي تل أبيب أصيب 7 أشخاص في عملية دهس وطعن نفذها شاب فلسطيني يرتدي بنطالا عسكريا كان يقود سيارة بسرعة فائقة، واصطدم بقوة بمحطة لتوقف الحافلات، وبعدها ترجل وطعن إسرائيليين قبل أن يقوم حارس أمن بإطلاق النار عليه من قريب ويرديه. وقد تبنت حماس العملية ونعت منفذها مؤكدة أن العملية هي بداية الرد على عدوان الاحتلال على جنين.
إلى الحرب الأوكرانية، وبعد تبادل كييف وموسكو اتهامات بالتخطيط لعملية ما في محطة زابوريجيا لطاقة نووية وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن روسيا تخطط لاستفزازات خطيرة في المنشأة التي تسيطر عليها موسكو.
إلى صفحة من الأخبار المتفرقة، فقد توفي الشابان مروان وساجد بزيع من بلدة زبقين الجنوبية إثر حادث سير مروع وقع على طريق عامصور النقورة محلة المنصوري جنوب المدينة بين سيارة جيب ودراجة نارية، وعملت فرق الإسعاف على نقلهما إلى المستشفى اللبناني الإيطالي، فيما نقل الصليب الأحمر الطفل مارك 12 عاما أصيب داخل الجيب بينما كان مع والده إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة.
إلى الشمال وتحديدا محل الدوار أبو علي في طرابلس، حيث أطلق أحد الشبان نارا باتجاه شخص آخر من دون إصابته، وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش متمركزة في المكان وعملت على توقيف مطلق النار.
وفي منطقة أبي سمرة أطلق مجهول على متن دراجة نارية النار في الهواء قبل أن يلوذ بالفرار من دون تسجيل إصابات في الأرواح.
عمد بعض أصحاب المولدات في مناطق عدة في اليومين الماضيين على إعادة طبع إيصالات الفواتير الخاصة بالمشتركين عن حزيران الماضي بسبب اعتراضات وردت إليهم حول كيفية احتساب تسعيرة الاشتراك بالليرة على أساس سعر دولار مرتفع ومغاير تماما للسعر القائم في السوق السوداء.
وفعليا فقد وضعت على الفواتير التسعيرة بالدولار يوازيها في المقابل السعر بالليرة، فيما المشكلة كانت أنه تم احتساب مبلغ الليرة على أساس دولار 95,000، علما أن سعر الدولار في السوق هو 91,000 ليرة تقريبا. فعلى سبيل المثال إذا كانت الفاتورة ب$80 فستوازي 7,600,000 ليرة بناء على دولار 95,000، أما في حال احتسابها على أساس دولار 91,000 فعندها سيكون الحاصل 7,270,000 ليرة، وعليه فإن المواطن وعلى أساس الدولار المرتفع سيكون مضطرا لدفع 320,000 ليرة فوق فاتورته من دون أن يشعر أي ما يعادل $3.5 إضافية.
تقام مراسم دفن السيدة ماريا عزيز يونس والدة الزميل في إذاعة لبنان الحر توني سليمان في 4 من بعد ظهر اليوم في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل الروم الأرثوذكس أنطلياس. تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بدءا من 11 قبل الظهر وحتى 7 مساء في صالون الكنيسة. أسرة لبنان الحر تتقدم من الزميل توني وعائلة الفقيدة بأحر التعازي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي معتاد ورطب مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. اليوم الحرارة على الساحل بين 23 و30 درجة، بالجبال بين 17 و28، وبالبقع بين 20 و36 درجة. الحرارة حتى الثلاثة المقبل تتراوح بين 24 و30 درجة، أما السبت فبتكون بين 27 و31 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام نذكر بالعناوين: معطيات جديدة عن جريمة القرن السوداء وخديعة الحوار مكشوفة، وزير العدل يطلع الراعي على التحقيقات، وميقات يشكل لجنة لدرس النزاعات بين الحدود العقارية والمياه، بيان ثان للمالية يكرر ما ورد في الأول عن تقرير الفراز، ف فرنسا للحجز على أموال سلامي وكارلوس غصن أمام مذكرة توقيف فرنسية ثانية بحقه. الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين وكمين فلسطيني يقتل أحد جنوده. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.